في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونتكلم في هذا البرنامج عن موعظة أو حكمة قالها أحد الصحابة، ونعلق على هذه الحكمة ببعض الفوائد التي يمكن أن تستفاد منها وأن تستنبط منها. اليوم بارك الله فيكم سنقف مع خبر جميل جدا رواه الإمام مالك في موطئه عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يدعو على الصفا يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا الأثر أثر جميل جدا. من الذي يدعو ويتكلم في هذا الأثر؟ إنه الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعبد الله طبعا صحابي، وأبوه طبعا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وأمه أيضا صحابية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون، فخاله أيضا صحابي. وعبد الله بن عمر بن الخطاب شقيق تمن حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان من شباب الصحابة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانت عندهم طاعات وعبادات عظيمة جدا. ابن عمر يقول ويتحدث عن نفسه بأن الناس كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخبره بأنهم قد رأوا بعض الرؤى، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر لهم هذه الرؤى التي رأوها في المنام. فابن عمر يعني كأنه يتمنى أن يرى رؤيا كي يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسر له هذه الرؤيا بالتفسير الحسن الجميل الطيب. فيقول ابن عمر بأنه كان شابا أعزبا ينام في المسجد، فرأى رؤيا في المنام كأن ملكين أخذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. فجعل ابن عمر يوم شاف مثل هذا المشهد ماذا يقول في المنام؟ يقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، يعني لا تخاف. فقصصتها على حفصة، قال هذه الرؤيا لاخته، واخت حفصة قصت هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمات يسيرة واظب عليها ابن عمر رضي الله عنهما. ما الذي قاله؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله رجل صالح، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه رضي الله عنه وأرضاه. وكان ابن عمر كثير الطاعة والعبادة، كان في بيته يكون مشغولا بقراءة القرآن والصلاة والاستعداد لصلاة الفرض في المسجد. وأيضا أوتي ابن عمر حسن خلق، يعني مع العبادة أعطاه الله عز وجل خلقا حسنا. تبعه رجل مرة لحق ابن عمر وجلس يتكلم بكلام غير طيب مع ابن عمر، وابن عمر معرض عنه. قبل لا يدخل ابن عمر بيته قال لهذا الرجل: أنا وأخي عاصم لا نسب الناس، يعني نحن تعودنا ونشأنا وتربينا على هذه الأخلاق الإسلامية العظيمة وهي عدم سب الناس. وأيضا من عقل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن في رجل كتب له رسالة وقال له: يا ابن عمر اكتب لي بالعلم كله، يعني أبغى تحدثني عن كل ما أحتاج إليه في العلم. فابن عمر كتب له وقال له: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كثير البكاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. يذكر مرة عنه بأن كان ماشي مع أصحابه ومروا على راعي غنم، وقال لهذا الراعي: يا أيها الراعي، بعني شاة من هذه الشياه الموجودة عندك. فقال له الراعي: إنما أنا أجير، يعني هذه الأغنام مبلي، أنا راعي غنم وهذه الأغنام يملكها رجل آخر غير هذا الراعي. فقال له ابن عمر: قل له أكلها الذئب. فالرجل يقول لابن عمر: وأين الله؟ فبكى ابن عمر بكاء عظيما قال: صدقت، وأين الله؟ وكان ابن عمر مشهور بالصدقة وكثرت إنفاق المال لوجه الله عز وجل، وكان مشهورا أيضا بتعظيم وتوقير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت 3 أيام إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. يقول ابن عمر: ما بت ليلة إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. يعني ما طول ابن عمر، أول ما سمع الحديث راح وكتب وصيته استجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم. مات ابن عمر رضي الله عنهما 73 من الهجرة، وعمره 85 سنة تقريبا رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أحبتي الكرام، يعني ليش توسعت في ذكر سيرة عبد الله بن عمر؟ لأن هذه المسألة أو هذا القول أو هذه الحكمة لما صدرت من رجل عالم عابد يعرف العلم الشرعي أكيد بيكون لها أثر عظيم جدا وأثر كبير جدا، وبيتكلم من علم ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. طيب الآن ابن عمر دعا الله عز وجل وهو على الصفا. هنا من نقطة ومسألة مهمة جدا، أن يحرص الإنسان على اغتنام أوقات الدعاء. من أوقات إجابة الدعاء الحج والعمرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. طيب واحد بيقول لك: أنت ليش تذكرنا بهذا الموضوع؟ الحاج والمعتمر من أعظم الأعمال الصالحة أصلا اللي يقوم فيها الدعاء، ليش تذكرنا مثل هذا الأمر؟ حقيقة إخواني وأخواتي، نتكلم عن الدعاء في الحج والعمرة لأن بعض الناس لو حج أو اعتمر ضعيف جدا في موضوع الدعاء. الطواف عبارة عن سوالف، السعي عبارة عن سوالف، والدعاء ونصيب الدعاء من هذه العبادات قليل جدا، وهذا لا شك ولا ريب أنه من التفريط العظيم ومن التضييع الكبير. وعلى الإنسان طبعا أن يغتنم جميع أوقات الدعاء. يعني أحيانا قد يؤرق بال الإنسان موضوع، لماذا تفرط في وقت عظيم جدا من أوقات إجابة الدعاء ألا وهو ثلث الليل الأخير؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني أحيانا يرقد الإنسان فجأة كذا يستيقظ في وسط الليل ثم يرجع ويكمل رقاده، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا إلا استجاب الله عز وجل له. أحد أهل العلم يقول: قمت من الليل وقلت هذا الذكر ودعوت الله عز وجل ورجع يكمل رقاده. يقول: فرأيت رؤيا في المنام أن قائلا يقول لي: وهدوا إلى الطيب من القول. يذكر لي أحد الأشخاص بأنه قام مرة في ليلة من الليالي يدعو الله عز وجل في موضوع متعسر عليه. هذا الكلام يحدثني به الرجل شخصيا. يقول: سبحان الله العظيم، لما دعوت الله عز وجل في اليوم التالي فرج الله عز وجل علي ويسر الله أمري. لذلك أحبتي الكرام، لا نضيع أوقات إجابة الدعاء. منها مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، ليش الإنسان يضيع هذا الوقت المبارك، هذا الوقت الفاضل، هذا الوقت العظيم من أوقات إجابة الدعاء، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ليش الإنسان يفرط فيها؟ أحيانا بعض الناس يقولك في موضوع متعبني شاغل بالي، موضوع مأرقني جدا، اشكو همك إلى الله، توجه إلى الله عز وجل. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولو سمعنا قصص الناس في مسألة إجابة رب العالمين لدعائهم لوجدنا والله قصص عظيمة وكثيرة جدا. الله عز وجل يقول لنا ادعوني أستجب لكم، الله عز وجل يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، والله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلذلك على الإنسان ألا يفرط في عبادة الدعاء ولا يمل من عبادة الدعاء، بل يواظب على هذه العبادة العظيمة. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول أنا لا أدع وردي من الدعاء كل يوم كما لا أدع وردي من القرآن. الذي يوفق لعبادة الدعاء يوفق إلى طرق أبواب العطاء وأبواب الرزق وأبواب الكرم وأبواب التوفيق والتيسير واللطف والإعانة من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس محروم عن هذا الخير العظيم. هذا الإنسان أحيانا ليزهد في عبادة الدعاء ما عرف قدر وأثر عبادة الدعاء. عندما يناجي الإنسان رب العزة سبحانه وتعالى ويثني على الله وينطرح ذليلا بين يدي السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يسمع دعاء المضطرين ويجيبهم سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام علينا أن نكثر من عبادة الدعاء. واسمحوا لي بارك الله فيكم في فاصل قصير ونرجع إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.